أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. نبدأ بحول الله تعالى مادة المنطق من خلال كتاب خلاصة المنطق لشيخنا العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي رحمه الله، الكتاب الذي راجع في الأوساط العلمية الحوزوية وغير الحوزوية كمدخل أساسي لعلم المنطق. وقبل الدخول والبدء بمباحث الكتاب، أريد أن أشير إلى مجموعة من النقاط كمدخل منهجي لهذه السلسلة من الدروس. الأمر الأول، النسخة التي سوف نعتمدها في هذه السلسلة من الدروس هي الطبعة الأخيرة للكتاب، والتي دمج فيها بين الكتابين كتابين من كتب الشيخ للمنطق، وهما خلاصة المنطق ومذكرة المنطق. الأول كتبه بإشارة وبإعاجة من أستاذه الشيخ المظفر رحمه الله في كلية الفقه كمقدمة ومدخل للكتاب المنطقي للشيخ المظفر. وبعد ذلك عندما تقاعد الشيخ من جامعة جدة، طلبت منه الجامعة الإسلامية العالمية في بريطانيا أن يؤلف كتابا في المنطق أيضا، فدون كتاب مذكرة المنطق. وقبل وفاته دمجت اللجنة المختصة بمؤلفات الشيخ بين الكتابين، وكان ذلك تحت إشرافه. فكان الكتاب خلاصة المنطق في نسخته الأخيرة هو الكتاب الشامل لكلا الكتابين، الخلاصة والمذكرة. هذا الأمر الأول. ونحن إذن سنكتفي أو سنعتمد النسخة الأخيرة من هذا الكتاب. الأمر الثاني، الأسلوب الذي عادة يسار عليه في تدريس مثل أمثال هذا الكتاب. يقوم الأستاذ باستعراض المادة والموضوع شرحا وتزيينا، ثم بعد ذلك يقوم بقراءة مثل الكتاب، ولو كان هناك غموض في عبارة من عبارات الكتاب يبينها أثناء القراءة، وما يسمى بالتطبيق، تطبيق العبارة. فإذا نحن أيضا سائرون على هذا الأسلوب، وهو أنني أقوم بتبيين المطلب وشرحه وتفصيله مقتضى التفصيل بضرب أمثلة فيه، بعد أن ننتهي من أصل المطلب أقوم بقراءة المطلب نفس المطلب من الكتاب، وأعلق على العبارات إن كان فيها تعليق. الأمر الثالث هو الخطوات التعليمية صح التعبير لدراسة الكتاب. هناك أربع خطوات رئيسية يمكن بل ينبغي على الطالب بشكل عام يعني أن يتعامل معها ويخوضها. الأمر الأول أو الخطوة الأولى هو التحضير للمادة، وأقصد بالتحضير لا قراءة المادة قراءة عامة عابرة، وإنما قراءة المادة ومحاولة فهم مطالب المادة. يعني هذا اليوم نأخذ مثلاً 3 صفحات، الطالب قبل أن يبدأ ويشرحها ويشرح في الدرس يقرأ الدرس اليوم الذي سوف يحضره، يقرأه، يحاول أن يستوعبه، يحاول أن يفهمه. لو كانت ووردت عليه استفسارات حول الكتاب حال تحضيره يدونها حتى يسأل الأستاذ في الدرس أو بعد الدرس. فإذا يحاول الطالب الخطوة الأولى أن يفهم الكتاب أو المطلب بحسب قدرته، ولا ضرورة للرجوع إلى الشروح أو إلى مصادر أخرى، وإنما يحاول أن يفهم الكتاب من عبارته مما هو مدون في الكتاب. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هو حضور الدرس. الغرض من حضور الدرس في الواقع هو محاولة التأكد من الفهم الذي فهمه الطالب عند التحضير. يعني على سبيل المثال قرأ الطالب هذا المطلب يحضر الذات يتأكد هل ما فهمه كان صحيحا أو ليس صحيحا، لعله يجد تطابق بين ما فهمه وبين ما استعرضه الأستاذ. هذا جيد. قد يجد أن ما فهمه مخالف لما فهمه الأستاذ أو لما بينه الأستاذ، وكان كلام الأستاذ مقنعا بالنسبة له، إذا هذا جيد يتنازل عن ما فهمه بقبال ما شرحه الأستاذ. وتارة لا، يجد أن ما شرحه الأستاذ غير مقنع بالنسبة له، يعتقد بأن فهمه هو الصحيح. هنا يأتي دور النقاش بين الطالب والأستاذ. الأستاذ يستعرض حججه في تبيين المطلب، والطالب يستعرض حججه فيما يعتقد بأنه هو الفهم الصحيح لهذا المطلب على سبيل المثال. هنا تتولد الأسئلة، هنا تتولد الاستفسارات. إن اقتنع بكلام أستاذه اقتنع، إن لم يقتنع بكلام أستاذه له أن يعني يعمل على فهمه ويركب الأثر على فهمه. أيضا بالنسبة، هذا أمر أول بالنسبة للكشف. الأمر الثاني للاستفسارات التي طرحت على الطالب أو عند الطالب حال تحضيره للمادة، هذه الاستفسارات إن أجاب عنها الأستاذ في حال التبيين والشرح قد حلت المسألة، وإن لم يتطرق لها هنا يأتي دور الإشكال والسؤال والاستفسار. ورد في الكتاب كذا، قال المؤلف كذا، ماذا يقصد، ماذا يريد، هل يوجد تهافت، هل يوجد تناقض غير ذلك. هذا الخطوة. إذن حضر الدرس، يحضر الدرس. الأمر الثالث والخطوة الثالثة هو مراجعة الدرس. بعد أن يرجع من الدرس يقرأ الكتاب ويقرأ المطلب قراءة أخرى. بطبيعة الحال هذه القراءة الثانية ستكون أكثر وضوحا من القراءة الأولى، لأن القراءة الأولى كان فيها نحو من عدم الوضوح والضبابية. أما في القراءة الثانية لو كان هناك بعض الأمور المغلقة، من المفترض أن أنها قد فكت في الدرس بواسطة شرح الأستاذ. الخطوة الرابعة وهي خطوة أيضا مهمة، لو كان بالمقدار يعني بإمكان الجميع أن يمارسها، وهي مسألة المباحثة. مباحثة يعني يتفق اثنين من الطلاب أو ثلاثة حسب، لكن لا يتجاوزون الثلاثة، يتمثل كل في كل يوم أحد الطلاب دور الأستاذ فيقوم بشرح المطلب أمام زميليه مثلا، ويقوم الزملاء الذين الآن يتمثلون دور الطلاب ويشكلون على هذا الأستاذ الافتراضي على سبيل المثال، ويحاول أن يجيبهم. قد يقع بينهم نقاش يختلفون في أمر، أو تكون بينهم مناقشة في موضوع معين. المهم أنهم يتمثلون دور الطالب والأستاذ، لو لم يصلوا إلى نتيجة يرجعون إلى الأستاذ لحل هذه الإشكالية التي قد طرأت عليهم حال المباحثة. في اليوم التالي يأتي دور الطالب الآخر يتمثل دور الأستاذ، في اليوم الثالث يأتي دور الطالب الثالث يتمثل دور الأستاذ، وهكذا تأتي الدائرة تدور حولهم في كل يوم. هذه الخطوات الأربع لو انتجب بها الطالب سيجد من نفسه أنه قد استوعب المادة استيعابا جيدا، داخل استيعاب كامل 100%، لأنه بطبيعة الحال قد يكون هناك قصور في عند الأستاذ أو في عند الطالب أو في المنهج يكون فيه نحو من الصعوبة. على كل حال هذه الخطوات الأربع كفيلة بأن يمر الطالب على المطلب أربع مرات، حال تحضيره وفي الدرس وبعد الدرس في حال المراجعة وعند المباحثة، وهذا طبعا ثمرته كبيرة جدا. إذن العملية التعليمية قائمة على عنصرين، على الأستاذ وعلى الطالب، وطبعا الكتاب، لكن الكتاب الآن نتركه. الأستاذ يبذل جهدا، الطالب من المفترض إن لم يكن جهده ضعف الأستاذ فهو لا أقل مساوي للأستاذ من التحضير والتفكر والتأمل وغير ذلك. فإذا لا نكتفي بحضور الدرس، إنما لا بد من إكمال هذه العملية من خلال المراجعة والتحضير والمباحثة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أيضا قبل الدخول في مطالب الكتاب، الشيخ رحمه الله صدر الكتابة بنبذة في تاريخ علم المنطق، ولا أجدني مضطرا للحديث عن أهمية الدراسة التاريخية للعلوم، يعني دراسة تاريخ العلوم. دراسة تاريخ العلوم مهمة جدا، لأنها ستكون هي المدخل الطبيعي للطالب وللباحث وللأستاذ وللقارئ، مدخل طبيعي إلى فضاء هذا العلم. والعلم ليس فقط معلومات، وإنما لا بد أن نعيش في فضاء هذا العلم، نتعرف على نشأة هذا العلم، تكون هذا العلم، أبرز أعلام هذا العلم، أبرز الأفكار التي نوقشت، أبرز المعارك الفكرية التي مرت عليه، مرحلة الضمور، مرحلة القوة لهذا العلم. لأنكم تعلمون بأن العلوم مثل الإنسان، العلم مثل الإنسان. لا يصح أن نقول بأن العلم يولد فجأة بشكل كبير متكامل في منهجه وأسلوبه وطريقته وأعلامه ومناهجه، لا. العلم مثل الطفل يبدأ صغيرا، يحتاج إلى مراعاة، يحتاج إلى تغذية، يحتاج إلى ممارسة، إلى أن يكبر ويبدأ بتكون معالمه الرئيسية بمنهجه وأسلوبه وطريقته ومسائله وموضوعه، فيستقل فيكون علما قائما. هناك بعض العلوم قد تضمر وتضعف، وقد بعضها يموت، كما يموت الإنسان بعد انقضاء حياته. طيب، الشيخ أيضا هنا تعرض لي طبعا مما يناسب حجم الكتاب ومستوى الكتاب، استعرض تاريخ أو أبرز المحطات في تاريخ علم. طبعا لن نتحدث، أمور واضحة تحتاج إلى فقط إلى قراءة، ولكن أمر على أبرز الأفكار التي تناول بداية إشهامات أرسطو بعلم المنطق. كثيرا ما يقال أن أرسطو هو مؤسس المنطق، وهذه فكرة خاطئة. العلوم لا يوجد فيها ولا يوجد منها مؤسس، العلوم هي تراكم جهود مجموعة من العلماء والمفكرين. تستقل هذه المسائل وهذه الخبرات، تستقل لتتكون منها ويتكون منها علم قائم بذاته، وإلا لا يوجد هناك مؤسس. فلا نقول أن مؤسس علم المنطق هو أرسطو، أو مؤسس علم الأصول هو الإمام الصادق، أو مؤسس الفلسفة هو فلان أو هذه الشخصية المعينة، لا. وإنما العلوم تتراكم وتتكون تلقائيا. إذن يستعرض الشيخ في هذه المقدمة إشهامات الفيلسوف الإغريقي أرسطو، ثم إشهامات الفيلسوف فرفريوس أو فرفريوس الصوري، ثم يتعرض إلى تأريخ ترجمة كتب أرسطو إلى اللغة العربية، ثم إشهامات الفيلسوف الإسلامي المسلم الفارابي أبو نصر الفارابي، ثم يتطرق إلى أسماء هذا العلم في منذ الإغريق وعند علماء المسلمين، ويحلل لفظة المنطق، لماذا سمي بالمنطق؟ معروف أن المنطق يعني النطق، لماذا سمي المنطق وهو علم مرتبط بالتفكير، لماذا سمي منطق؟ أيضا هذا من الأمور التي تحدث أو تناولها. النقطة التي سوف أقف عندها قليلا هي مسألة أقسام المنطق. هناك من الفلاسفة والمناطق من قسم المنطق إلى قسمين، فقال أن المنطق إما أن يكون منطق صوري أو منطق عام. ماذا يراد من المنطق الصوري وماذا يراد من المنطق العام؟ المنطق الصوري كما ذكر هنا عبارته نقرأها، قال: النظر في التصورات والقضايا والقياسات من حيث صورتها لا من حيث مادتها. ويطلق في العادة على منطق أرسطو أو على المنطق القياسي بوجه عام. ماذا يقصد من المنطق الصوري؟ في المنطق لدينا أمران، لدينا الصورة ولدينا المادة. صورة ومادة. هم يقولون أن المنطق الذي يتناول فقط الصور هذا يسمى منطق صوري، والمنطق الذي يتناول الصورة والمادة يسمى بالمنطق العام. ماذا يقصدون من الصورة وماذا يقصدون من المادة؟ الصورة هي الشكل، شكل الاستدلال، شكل القضايا، شكل التعريف، شكل البراهين، هذا تسمى الصور. والمادة هي الأمور التي صح التعبير تسكب في داخل هذه الصورة. أعطي مثال: إذا أراد الإنسان أن يصنع كعكة مربعة فلا بد أن يستحضر أمرين. الأمر الأول يستحضر القالب المربع، القالب هذا مثلا قطعة مثلا بلاستيكية أو معدنية مربعة يسكب فيها مادة الكعك. إذا أراد كعكة مربعة يأتي بالقالب المربع ويسكب ويأتي بمادة الكعك ويسكبها في داخل هذا القالب المربع. القالب المربع هو الصورة، ومادة الكعك هي المادة، هذا السائل الذي يكون الكعك هو المادة. أيضا نحن لدينا في المنطق، في المنطق لدينا إذا أردت أن أقيم برهان أو دليل على شيء لدي شكل قالب للاستدلال ولدي مادة تملأ هذا القالب. هم يقولون أن هناك منطق فقط يتناول أشكال القضايا والبراهين والاستدلالات والتعريفات، وهناك من المنطق أو منطق آخر يتناول كما أنه يتناول شكل الاستدلال والقضايا وغيرها وصورها يتناول أيضا مادتها. يقول لا بد من وضع هذه المادة، لا بد من وضع مثلا الأوليات أو البديهيات أو غيرها لكي ننتج مثلا تعريفا أو ننتج قياسا أو ننتج برهانا. إذن المنطق حسب تقسيم بعض الفلاسفة ينقسم إلى المنطق الصوري وهو الذي يتناول فقط صورة القضية وشكل القضية، شكل الاستدلال والقياس والتعريف، والمنطق الآخر هو المنطق العام الذي يتناول المادة والصورة، يتناول المادة والصورة. هذا التقسيم بين الفلاسفة بين بعض الفلاسفة. الشيخ هنا يذكر إشكالا أو ملاحظة على هذا التقسيم، يقول هذا التقسيم غير دقيق. لماذا غير دقيق؟ قال لأننا في المنطق الصوري وهو الذي ندرسه أيضا نتناول مادة في القضية، ونبحث الصناعات الخمس، هو بحث ليس في شكل القضية وليس في شكل الاستدلال وإنما في مادة الاستدلال كما سيأتينا ذلك مفصلا. كذلك يدرس الاستقراء، الاستقراء ليس شكلا وإنما هو مادة، إنما هو مادة. إذا ليس صحيح ما قيل بأن المنطق الصوري لا يتناول مادة القضية، ويتناول مادة القضية كما يتناول الصورة. وعليه يقول لا أرى وجها مهما لهذا التقسيم. خب شيخنا الفضلي، لماذا إذا سمي المنطق بالمنطق الصوري؟ قال سمي بالمنطق الصوري للتغريب، فأغلب مباحث هذا الكتاب تتناول التصورات والتصديقات، فسمي المنطق الصوري للتصورات والتصديقات، أي هي شك، هي صورة القضايا وصورة الاستدلال وليس مادة الاستدلال. وإن كان يتناول مادة الاستدلال لكن اشتهر بصورة الاستدلال، بصورة القضايا والاستدلالات، فسمي المنطق الصوري من باب التغريب ليس إلا. تقريبا خلاصة ما ذكره في تعريف المنطق، طبعا أتركه للقراءة العامة. لو كان في هناك سؤال أو استفسار أو ملاحظة ممكن تسجيل هذا الإشكال والإشكال. من الآن نبدأ بالمباحث المنطقية. قال مقدمة علم المنطق. في علم المنطق كما سيأتينا أيضا هو يقوم ب تنظيم المنطق، يقوم بتنظيم ما لدينا من أفكار حتى نتوصل من خلالها إلى أمور لم نكن نعرفها. لدي مجموعة من المعلومات وكل المنطق نظمها بهذه الكيفية حتى تصل إلى أمور أنت كنت تجهلها. جيد، هذه هو أمر. أيضا المنطق يعرفنا كيف ندون البحث. إذا أردت أن أكتب بحثا، وهي الخطوات العامة لتدوين البحث، خطوات المنهج العلمي في البحوث أو مناهج البحث العلمي، أيضا هذا مما يعرفنا المنطق كما سيأتينا مفصلا. إذا كان المنطق يعرف الإنسان كيف يكتب البحث، من المفترض أن هذه الخطوات التي يذكرها أن يطبقها على نفسه. فلا بد لنا قبل الدخول في مباحث علم المنطق من تقديم مقدمة ومدخل منهجي عن المنطق نتناول فيه مجموعة من الأمور. هذه المقدمات تسمى بالمقدمات التصورية للعلم، لكل علم له هوية شخصية. ما هي هويته؟ هويته تبرز من خلال مجموعة من العناوين: تعريف علم المنطق، ما هو علم المنطق، ما هو موضوع علم المنطق، وما هي الغاية من تعلم المنطق، وتصنيف علم المنطق وعلاقة علم المنطق بالعلوم الأخرى، ثم تبويب علم المنطق. هذه الرؤوس وهذه النقاط هي التي تحدد لي هوية علم المنطق، تعرفني قبل أن أصل هذا العلم بدنا تعريفه وموضوعه الغاية منه علاقته بالعلوم الأخرى تقسيم أبوابه وغيرها من المباحث، تسمى بالمبادئ التصورية للعلوم. أول هذه المبادئ التصورية هو تعريف علم المنطق. ما هو علم المنطق؟ ذكر الشيخ رحمه الله مجموعة من التعاريف، نقل تعريفين وذكر هو تعريفين. سنجد أنه من التعاريف التي نقلها أو من التعريفين اللذين نقلهما ومن التعريفين اللذين هو دونهما، سنجد أنه أن المنطق الواقع لا يوجد خلاف في تعريفه، هناك بعض العلوم يوجد خلاف في تعريفها، لكن علم المنطق من العلوم التي لا يوجد خلاف في تعريفه، لأنه قضاياه مركوزة في النفس وفي العقل. التعريف الأول هو التعريف الأقدم، التعريف الأشهر لعلم المنطق، والذي ذكره الشيخ المظفر رحمه الله في كتابه، كما ذكره الجرجاني في كتابه التعريفات وشرح الشمسية القطب الرازي، كلهم ذكروا هذا التعريف. يقول التعريف: المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وحتى نتعرف أو يتضح لنا معنى هذا التعريف، لا بد من الوقوف عند مفردتين أساسيتين في التعريف. المفردة الأولى هي مفردة آلة، والمفردة الثانية هي مفردة القانون. ماذا يراد من الآلة وماذا يراد من القانون، وما هو موقع الآلة والقانون من تعريف علم المنطق؟ الآلة هي الوسيلة أو الواسطة. إذا استعملت شيئا لتحقيق شيء آخر فأقول أن هذا الأمر المستعمل آلة أو وسيلة أو واسطة لتحقيق الأمر الآخر. مثلا عندما أريد أن أقطع شيئا ما فإنني أستعمل آلة قاطعة، أستعمل وسيلة للقطع، أوسط واسطة تقطع هذا الشيء الذي أريد أن أقطعه. فإذا للحصول على القطع نتيجة القطع لا بد أن أوسط وسيلة وآلة تقوم بعملية القاطع. إذن الآلة هي الأمر الذي يتوسط لإحراز شيء أو لتحقيق شيء، هي واسطة ووسيلة وآلة. فالمنطق آلة. إضافة إلى ذلك، هذا التعبير بالمنطق أو عن المنطق بأنه آلة، الآلة في الغالب لا تطلب لذاتها. يعني أنا عندما أتي بآلة القطع لا أريد آلة القطع لذاتها، إنما أريد آلة القطع لتحقق لي نتيجة، وهو قطع هذا الكتاب أو قطع هذه الورقة أو قطع هذه الخشبة. إذن الآلة لا تطلب لذاتها، وإنما تطلب لتحقيق غايتها وهو القطع. كذلك المنطق التعبير عنه بأنه آلة للإشارة إلى أنه ليس من العلوم التي تطلب لذاتها. فأنا لا أدرس علم المنطق حتى أكون عالما بالمنطق، أو أتخصص في علم المنطق حتى أكون منطقيا أي متخصص في علم المنطق، وإنما أريد أن أتعلم المنطق لأحقق من خلاله غاية هذا العلم. إذن كما سيأتينا أن العلوم تقسم إلى قسمين، علوم آلية وعلوم استقلالية، علوم آلة وعلوم مستقلة. المنطق من العلوم الآلية ليس من العلوم المستقلة، يعني يطلب لا لذاته وإنما لغيره لتحقيق أهدافه وغاياته. إذن تعبيرهم بأن المنطق آلة للإشارة إلى أن المنطق من العلوم الآلية، من العلوم الوسيلة التي يتوسل بها لتحقيق أمر آخر، خلافا للعلوم المستقلة التي تطلب لذلك. هذا الوقفة الأولى مع مفردة آلة. الوقفة الثانية قال آلة قانونية. القانون، ماذا يراد من القانون؟ القانون هو أمر كما عرفه هنا نقلا عن القطب الرازي، قال أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته يتعرف أحكامها منه. كأعطي مثال، عندما يتجاوز الإنسان الإشارة الحمراء فإنه سيأخذ جزاء. لكن ما هو جزاؤه؟ يقال جزاؤه غرامة كذا. يتجاوز الإنسان الآخر يقال غرامته. فالبشرية ماذا تفعل؟ الذهن البشري يضع أمرا كليا ينطبق على كل الجزئيات، فيقول من يتجاوز الإشارة الحمراء فغرامته كذا. فأنا إذا أردت أن أعرف أن زيدا الذي تجاوز الإشارة الحمراء ما هو حكمه، ما هي غرامته، فأرجع القاعدة الكلية والأمر الكلي، يقال لأن كل من تجاوز الإشارة الحمراء فإنه يأخذ أو عليه هذه الغرامة. إذن الأمر الكلي أو القانون هو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامه. لكي نعرف أحكامها، أحكام هذه الجزئيات، نرجع إلى القاعدة التي تنطبق عليها. أو يمكن أن نقول بأن القانون هو القاعدة العامة. القاعدة العامة. إذن المنطق من جهة هو آلة، من جهة هو أمر كلي، قواعد عامة، من خلال هذه القواعد العامة أتعرف على حكم الجزئيات التي ينطبق عليها أو تنطبق عليها هذه القاعدة العامة وهذا الأمر الكلي. إذن المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. إذن فالمنطق هو علم آلي، وسيلة عامة قانونية، لكن هذه القوانين لا يمكن أن تؤتي نتيجتها إلا بعد أن أراعيها في حالة التطبيق وحالة التفكير. المنطق يعطيك مجموعة من القواعد التي متى ما طبقتها في حال التفكير فإن نتائجك ستكون صحيحة. أما لو عرفت أن تعريف القياس من الشكل الأول هذا هو تعريفه ولم أطبقه حال الاستدلال وحال البرهنة لما الفائدة؟ ما الفائدة؟ لن يعصمني أو لن تعصمني هذه المعرفة عن الخطأ في أفكاري وتصحيح أفكاري. إذن لابد من مراعاة هذه القواعد حال التفكير لأتجنب الخطأ في الفكر والخطأ في النتائج التفكير. من هنا يمكن أن نقول بأن المنطق هو مجموعة من القواعد العامة التي إذا التزم بها الإنسان حال التفكير فإنه سيحصل على معلومات جديدة لم تكن لديه، وهذه المعلومات ستكون صحيحة، ستكون صحيحة إذا كانت مادة تفكير صحيحة. بعض الأحيان الإنسان يفكر في أمر خطأ ويطبق القاعدة المنطقية على أمر خطأ تطبيقه صحيح، لكن المادة التي طبقتها عليها مادة خاطئة. كان مثلا يقول الإنسان يأتي بهذا الاستدلال، يقول المؤمن في الجنة وكل حالم كل من يحلم هو مؤمن فالحالم في الجنة. هذا قياس من الشكل الأول صحيح لا إشكال فيه، ولكن فيه مشكلة في مادته. نعم المؤمن في الجنة صحيح مسلم به صحيح، لكن كل حالم كل من يحلم هو مؤمن، من قال ذلك؟ هذا غير صحيح، مادة الاستدلال باطلة خاطئة لا يمكن الاعتماد عليها في القياس. فالنتيجة كما سيأتينا تتبع أخذ المقدمات، فالنتيجة ستكون خاطئة. لماذا؟ لأن لا لأن شكل القضية لا لأن شكل الاستدلال خاطئ، شكل الاستدلال صحيح ولكن مادة الاستدلال خاطئة. إذن المنطق سيعطينا مجموعة من التعاريف، عفوا مجموعة من القواعد العامة التي متى ما راعاها الإنسان حال تفكيره سيصل إلى نتائج صحيحة. ولذلك هذا التعريف الأول. التعريف الثاني الذي ذكره هو فك ذلك الضغط في التعريف الأول. التعريف الأول مضغوط، التعريف الثاني أكثر راحة من التعريف الأول. قال علم بقوانين، علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الخطأ في الفكر. إذن هو مجموعة من القوانين العامة التي ينتقل من خلالها الإنسان من الأمور المعلومة إلى الأمور المجهولة. الأمور لديه معلومة، معلومة لديه، وأمور مجهولة عنده، فينتقل من هذه الأمور المعلومة ليتعرف على تلك المجاهيل. الشيخ يعطينا تعريف جامع بين هذين التعريفين الأول والثاني، فيقول علم المنطق علم يبحث فيه عن القواعد العامة للتفكير الصحيح. هناك قواعد عامة للتفكير الصحيح، كما أن هناك قواعد عامة للصناعة الصحيحة، قواعد عامة للزراعة الصحيحة، قواعد عامة للدراسة الصحيحة، كذلك توجد قواعد عامة للتفكير الصحيح. كيف يكون تفكيري تفكيرا صحيحا؟ لذلك نقول فلان تفكيره منطقي، يعني تفكيره صحيح مقبول، يأتي بالأدلة المقدمات، يأخذ بالنتائج المناسبة لتلك المقدمات، ليس أضيق منها ولا أوسع منها. وباختصار يمكن أن يقال بأن المنطق هو دراسة قواعد التفكير الصحيح، قواعد دراسة التفكير الصحيح. نقرأ هذا المقدار. قال تعريف علم المنطق: إن أقدم وأشهر تعريف لعلم المنطق هو التعريف القائل بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن على الخطأ في الفكر. ويوضح القطب الرازي في شرح الرسالة الشمسية، طبعا شرح الرسالة الشمسية قديمة في الحفظ كان يدرس كمنهج دراسي لكنه هجر بعد منطق المضافة. الإسلام الطرف نشخ ما قبله من الكتب. نعم. ويوضح قطب الرازي عبارة آلة قانونية من التعريف المذكور بقوله، يقول قطب الرازي: والقانون أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه، وإنما كان المنطق آلة لأنه واسطة بين القوة العاقلة، قوة العاقلة عن العقل، قوة المدعى في الإنسان، لأن الإنسان فيه قوة عاقلة، قوة غضبية، قوة مجموعة من القوى. هو يقول بأن المنطق واسطة بين القوة العاقلة وبين المطالب الكسبية في الاكتساب، يعني حتى يكتسب الإنسان هذه المطالب التي ينبغي أن يكتسبها ويريد أن يكتسبها، فلا بد أن يوسط ويجعل المنطق هو الواسطة التي تقوم القوة العاقلة باكتساب تلك الأمور التي تريد أن تكتسب. وإنما كان قانونا، يعني كان المنطق قانونا لأن مسائله قوانين كلية أو قوانين كلية منطبقة على سائر جزئياتها. وهو بهذا يعني أن المناطق الذين عرفوا المنطق بهذا التعريف كانوا يهدفون إلى بيان أن المنطق من العلوم الآلية التي لا تدرس كغاية لذاتها، من العلوم الآلية تطلب لغيرها، وإنما يتعلمها المتعلم كوسيلة إلى علم آخر أو معرفة أخرى. فآلة هنا تعني الوسيلة، وذلك لأن الإنسان يتوسل به المنطق ويتخذ منه واسطة يحصل عن طريقها بتنظيم ما لديه من معلومات وفق قوانينها أو قواعدها على معلومات أخرى. هذه وسيلة لاكتساب معلومات أخرى لم يكن يعرفها الإنسان. كما أنهم يريدون من القانون القاعدة العامة كما هو واضح من تعريفه له، من تعريف صاحب الشمس. وفي ضوء شرحه هذا يمكننا أن نقول إن علم المنطق مجموعة من القواعد العامة التي متى ما التزمها الإنسان حال التفكير، إذا معرفتها لا تكفي، لا بد من التزامها حال التفكير للحصول على معلومات جديدة يضيفها إلى ما لديه من معلومات تعصم ذهنه عن الوقوع في الخطأ. إذا لو قيل لنا لماذا ذكر الإنسان بالمنطق لن يقع في الخطأ، لماذا بعض الناس هو ما يطبق قواعد المنطق ويقع في الخطأ؟ نقول إما أن يكون تطبيقه غير صحيح أو أن تكون مادة الاستدلال غير صحيحة، غير أن التعريف هذا كما تراه فيه شيء غير قليل من الضغط في التعبير ومن المظنون قويا أن هذا جاء من المترجم ومحاولته الاختصار. ولهذا عادل بعضهم عن فعرف علم المنطق بأنه علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط في الفكر، ليس كذلك ولكن بشكل يعني أوضح. وكأن القائل بهذا التعريف حاول أن يعدل في عبارة التعريف السابق وإزالة ما طرأ عليه من غموض بسبب محاولة الاختصار. ومن التعريف الأصل والتعريف المصحح له من خلال التعريفين، والتعريف المصحح له من حيث التعبير، نخلص إلى التعريف التالي: علم المنطق هو علم يبحث فيه عن القواعد العامة للتفكير الصحيح، أو قل مختصرا دراسة قواعد التفكير الصحيح. كما أن مثلا الإنسان يدرس قواعد الزراعة الصحيحة، قواعد الرسم الصحيح، قواعد الخط الصحيح، أيضا الفكر والتفكير له قواعد لتصحح منه لكي أصل إلى نتائج ليس فيها خطأ أو احتمال خطأ فيها. طيب، ذلك بداية، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.